أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام للجواب عما ذكره المحقق العراقي من إدخال المورد في باب الشك في القدرة، وبالتالي إثبات منجزية العلم الإجمالي في محل الكلام من دون التمسك بإطلاق دليل التكليف. الجواب عنه ذكرناه في الدرس السابق. حاصل الجواب هو هذا، هو أنه التنجز الذي يحكم به العقل في موارد الشك في القدرة يراد به لزوم التصدي للامتثال والإتيان بما يشك في القدرة عليه ما لم ينكشف عدم القدرة. هذا المراد بالتنجز، أن العقل يحكم بلزوم التصدي للامتثال ما لم ينكشف عدم القدرة. هذا المعنى للتنجز إنما يتصور في حالات الشك في القدرة على الامتثال. في حالة الشك في القدرة على الامتثال هذا المعنى للتنجز يكون متصور، كما في مثال الغسل المتقدم إذا شك في قدرته على الاتيان بالغسل. هذا يقول مما يحكم العقل بوجوب التصدي للامتثال، فيحكم العقل بوجوب التصدي للغسل، وجوب التصدي لما يشك في قدرته عليه، لأنه يشك في قدرته على امتثاله، على امتثال التكليف بوجوب الغسل، فيجب عليه التصدي للامتثال، يجب عليه التصدي لما يشك في قدرته عليه اللي هو الامتثال بحسب الفارق. فإما أن يأتي به يتصدى فيأتي به، أو يتلين له عدم القدرة عليه، وهذا هو معنى التنجز الذي يحكم به العقل. وأما عند الشك في القدرة على العصيان لا على الامتثال، كما في محل الكلام لما بيناه في الدرس السابق، لأن الشك في المقام في محل الكلام ليس في القدرة على الامتثال، لأن المكلف قادر على الامتثال، لأنه قادر على الترك، والترك هو عبارة عن شنو؟ عن الامتثال. فلا شك في القدرة على الامتثال في محل الكلام، وإنما هو يشك في قدرته على الفعل، على شرب ذلك الإناء الذي هو في مكان يشك في كونه خارج عن محل الابتلاء أو داخل في محل الابتلاء. فالشك في العصيان في القدرة على العصيان، وليس الشك في القدرة على الامتثال. وبإمكان يمتثل هذا النهي حتى في الفرد المشكوك بأن يترك شرب الإناء، قادر على امتثاله، وإنما هو يشك في قدرته على العصيان، يعني في قدرته على الشرب، على الفعل الذي يتحقق به العصيان. فالشك شك في القدرة على العصيان. في مثل هذا يقول لا معنى للتنجز، أو أن التنجز الذي يحكم به العقل بالمعنى السابق لا معنى لافتراضه في المقام، بأن يقال مثلا أن العقل يحكم بلزوم التصدي لما يشك في القدرة في قدرته عليه، والمفروض أن ما يشك في قدرته عليه وشنو؟ والعصيان والمخالفة. لا معنى لأن نقول بأن العقل يحكم بلزوم التصدي علما للعصيان، بلزوم التصدي للعصيان، بينما هناك كان هناك معنى أن يقال أن العقل يحكم بلزوم التصدي للامتثال عند الشك في القدرة على الامتثال. أما عند الشك في القدرة على العصيان لا معنى لأن يقال أن العقل يحكم بلزوم التصدي للعصيان حتى يتبين له مثلا عدم القدرة. هذا المعنى غير متصور عند الشك في القدرة على العصيان. ومن هنا لا يصح إثبات المنجزية في محل الكلام استنادا إلى أن المشكوك من موارد الشك في القدرة، لا يصح إثبات ذلك. يعني ما ذكره المحقق العراقي من أننا نعلم بتكليف فعلي على تقدير ومنجز على تقدير آخر، فيكون هناك علم بالتنجز على كل تقدير، وهذا علم إجمالي ينجز كلا الطرفين. هذا الكلام لا يصح إلا في موارد الشك في القدرة على الامتثال. أما في موارد الشك على القدرة في العصيان كما في محل الكلام، هنا لا معنى لحكم العقل بالتنجز، وبالتالي لا يكون هناك علم إجمالي بالتنجز على كل تقدير، فلا يتم هذا الكلام. اللي يمكن أن يقال في هذا المجال هو أنه لماذا لا نفسر التنجز الذي يحكم به العقل في موارد الشك في القدرة تفسيرا آخر غير مسألة لزوم التصدي لما يشك في قدرته عليه، حتى نقول بأنه إن شك في القدرة على الامتثال فهذا معقول، التصدي لما للامتثال، ولا يكون معقول ومقبول عندما يكون الشك في القدرة على العصيان. لا، لماذا لا نفسر التنجز الذي يحكم به العقل في موارد الشك في القدرة بتفسير آخر يمكن تطبيقه على كلا الموردين، يعني يكون معقولا في كلا الفرضين وفي كلا الموردين، وذلك لأن نفسر التنجز الذي يحكم به العقل بأنه عبارة عن قبح تفويت غرض المولى. العقل يحكم بهذا، قبح تفويت غرض المولى في موارد العلم بوجودي وتحقق غرضه. عندما يعلم المكلف بوجود غرض للمولى العقل يحكم بقبح تفويت هذا الغرض. هذا هو مفاد الحكم العقلي، هذا معنى التنجز الذي يحكم به العقل. لأنك أيها المكلف عندما تعلم بوجود غرض للمولى وتحقق غرض للمولى لا يجوز لك تفويت هذا الغرض لمجرد الشك في قدرتك على تحصيله. بمجرد أنك تشك في قدرتك على تحصيله لا يجوز لك تفويت ذلك الغرض، بل يجب عليك تحصيل ذلك الغرض بالرغم من الشك في قدرتك على تحصيله. هذا هو مفاد الحكم العقلي. هذا التفويت الذي يحكم العقل بقبحه في موارد الشك في القدرة كما يتحقق في الواجبات كذلك يمكن افتراض تحققه في المحرمات، كما يتحقق في الواجبات كما في مثال الغسل وغير من الأمثلة الكثيرة. عندما يشك المكلف في قدرته على حفر قبر للميت لدفنه لا إشكال بأنه لا يجوز له أن يعتمد على الشك في قدرته لترك ماذا؟ لترك امتثال ذلك التكليف، بل يجب عليه التصدي لمن؟ للامتثال. هذا كما يتحقق في الواجبات، وكيف يكون التفويت المحكوم عقلا بقبحه؟ يكون بترك التصدي للفعل. إذا ترك التصدي للغسل مع شكه في قدرته على، ترك التصدي لدفن الميت مع شكه في قدرته على، يقال بأن هذا فوت على نفسه الغرابة، على المولى غرابه، وهذا قبيح بنظر العقل. العقل يحكم بقبح تفويت الغرض على المولى، أو بقبح تفويت غرض المولى المعلوم وجوده. هذا في الواجبات. في المحرمات من قبيل شرب الخمر وشرب النجس وأمثال هذه الأمور المحرمة، عند الشك في القدرة على عليها، عند الشك في القدرة على الفعل، هنا تفويت الغرض الذي يحكم العقل بقبحه يكون بالتصدي لفعله، يكون بالتصدي لفعله، بعكس ما تقدم في الواجبات. التفويت هناك يكون بترك التصدي للفاعل، هذا يحكم العقل بقبحه لأنه تفويت علما للغرض المعلوم. بينما في باب المحرمات تفويت الغرض على المولى يكون بترك التصدي، يكون بالتصدي للفعل. إذا تصدى للفعل في باب المحرمات يكون قد فوت على المولى ماذا؟ غرضه في باب المحرمات. يكون التفويت القبيح عقلا الذي يحكم العقل بقبحه يكون بترك التصدي، يكون بالتصدي للفعل. إذا تصدى للفعل يكون قد فوت على المولى غرضه. التصدي للفعل في محل الكلام في المحرمات، التصدي للفعل يكون بالإتيان بمقدماته المؤدية إليه، يكون بالإتيان بمقدماته المؤدية إليه. إذا جاء بالمقدمات المؤدية إلى ذلك الفعل يقال بأن هذا فوت على المولى ماذا؟ غرضاه. إذا تصدى للمقدمات المؤدية إلى الفعل، والسر في ذلك هو هذا، هو أن العقل يحكم في هذه الحالة، يحكم على المكلف بلزوم سد باب وجود الحرام. يجب عليه أن يسد باب وجود ماذا؟ وجود الحرام، حتى يحقق للمولى غرضه. وإلا إذا جاء بالمقدمات المؤدية إلى ذلك الفعل يكون قد فوت على المولى غرضاه، يكون قد خالف الحكم العقلي، لأن العقل يحكم بلزوم سد باب وجود الحرام، وأن لا يأتي بالمقدمات التي تكون مؤدية إلى تحقق ذلك شنو؟ ذلك الحرام. فحينئذ يكون هذا التكليف منجزا بهذا المقدار، بمعنى أن هذا المكلف الذي يشك في قدرته على فعل الحرام، يشك في قدرته على فعل الحرام، يجب عليه أن لا يأتي بالمقدمات المؤدية إلى ذلك الحرام. لماذا؟ لاحتمال أن يكون تلك المقدمات مغضية إلى الحرام، والمفروض أن هذا يوجب تفويت الغرض على ماذا؟ على المولى. ليش نقول احتمال؟ لأن المقدمات وإن كانت مؤدية إلى الحرام، لكن كون ذات حرام هذا مشكوك في محل الكلام، لأننا نحتمل أن الغرض موجود في هذا الطرف كما نحتمل أن الغرض موجود في الطرف المشكوك، فما عندنا علم بأن الغرض موجود في الطرف المشكوك علم تفصيلي، وإنما عندنا علم إجمالي بوجود التكليف في أحد الطرفين، بوجود الغرض في أحد الطرفين. هذا الطرف المشكوك يحتمل أن يكون مما فيه الغرض، يحتمل أن يكون مما فيه الغرض. خب، الاتيان بالمقدمات المؤدية إلى الفعل، إلى الحرام، إلى شرب ذلك الإناء، هذا يلزم منا توفيت الغرض على المولى على تقدير أن يكون هو شنو؟ هو الحرام الواقعي، على تقدير أن يكون الحرام الواقعي موجود في الفرد المشكوك. حينئذ الاتيان بالمقدمات المؤدية إلى ذلك الحرام يكون ماذا؟ يكون تفويتا لغرض المولى. العقل يحكم بالمنجزية بهذا المقدار في محل الكلام، يحكم بالمنجزية بهذا المقدار في محل الكلام. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول بأن المكلف وإن لم يكن شاكا في القدرة على الامتثال في محل الكلام كما ذكر، لأن المفروض في محل الكلام هو الشك في العصيان، للشك في ماذا؟ للشك في القدرة على الامتثال، وإنما الشك في القدرة على العصيان. صحيح، المكلف ليس شاكا في القدرة على امتثال النهي المحتمل في ذاك الطرف، لأنه عالم بقدرته على امتثاله، لأن امتثاله يكون بالترك وهو قادر شنو؟ قادر على الترك. وإنما شكه في الفعل على ما تقدم، هذا كله صحيح، لكن بعد فعل المقدمات، مقدمات الحرام، بعد فعل مقدمات الحرام المؤدية إليه، المؤدية إليه، يكون المكلف شاكا في القدرة على الامتثال، يكون شاكا في الحقيقة في القدرة على الامتثال، يعني شاكا في قدرته على الترك، يكون شاكا في قدرته على الترك لاحتمال أن تكون ما أدت إليه المقدمات الحرام، المقدمات المؤدية إلى الحرام، احتمال أن يكون حراما، وبعد الإتيان بالمقدمات المكلف لا يكون قادرا على تركه. بعد الإتيان بهذه المقدمات المؤدية إلى ذلك الشرب، نسميه المؤدية إلى ذلك الشرب، المكلف يشك في قدرته على الامتثال، يشك في قدرته على الترك، لأنه إن كان الحرام ليس موجودا فيه، ليس موجودا فيه فماكو مشكلة، لكن على تقدير أن يكون الحرام موجود في الفرد المشكوك وقد جاء بالمقدمات المؤدية إليه، جاء بالمقدمات المؤدية إليه، لا يكون قادرا على الترك، لا يكون قادرا على الترك، يعني لا يكون قادرا على الامتثال. صحيح، قبل الإتيان بالمقدمات هو ليس شاكا، هو قادر على الامتثال وليس شاكا في القدرة على الامتثال، وإنما هو شاك في القدرة على العصيان، لكن بعد الإتيان بمقدمات ذلك الفعل المؤدية إليه، وإذا جاء بها وأدت إليه وكان حراما لا يكون قادرا على امتثال ذلك الحرام، يعني جاء بما يفضي إلى ماذا؟ إلى ذلك الفعل المفروض أنه حرام، فلا يكون قادرا على ماذا؟ على الامتثال. إذن هو على أحد التقديرين يكون قادر على الامتثال، على التقدير الآخر لا يكون قادر على الامتثال. إذن في الواقع بعد الإتيان بالمقدمات المؤدية إلى الفعل هو يكون شاكا في القدرة على الامتثال، وحينئذ يكون حاله حال الواجبات في الفرض السابق. الذي نريد أن نقوله هو هذا، أنه لا مانع ولا محذورة في افتراض ماذا؟ في افتراض أن العقل يحكم بالتنجز بهذا المعنى، بمعنى أنه أيها المكلف الشاك في القدرة على التكليف، الشاك في القدرة في موارد الشك في القدرة، العقل يحكم بقبح تفويت غرض المولى ولزوم التصدي لتحصيل غرض المولى، وأن الشك في القدرة ليس عذرا ولا مؤمنا. طبعا هذا كل ما افتراض ما ذكرناه ونقلناه عن المحقق العراقي سابقا من أن الملاك لا يسقط بالعجز، وإنما الذي يسقط هو شنو؟ هو التكليف وتوجيه الخطاب. في موارد الشك في الدخول في المحل الابتلاء والخروج عن محل الابتلاء، الملاك موجود على تقدير أن يكون هو الحرام، الملاك موجود، الغرض موجود، الغرض محفوظ. قال العقل يقول بأنه عند الشك في القدرة لابد يحكم بقبح تفويت الملاك ولزوم التصدي لتحصيله. هذا المعنى من التنجز كما ينطبق في الواجبات ويتحقق في الواجبات يمكن افتراض تحققه في ماذا؟ في المحرمات، وذلك بأن يفهم العقل بأنك لا يجوز لك ماذا؟ الاتيان بالمقدمات المؤدية من إلى ذلك الفعل، لأن الاتيان بالمقدمات المؤدية إلى ذلك الفعل يعتبر بنظر العقل تفويت لغرض المولى، وتفويت غرض المولى قبيح. ليكن حكم العقل منجز، ينجز هذا المقدار في محل الكلام، وحينئذ يصح للمحقق العراقي، يمكن للمحقق العراقي أن يقول بأننا نعلم بتكليف فعلي على تقدير وتكليف منجز على تقدير آخر، على تقدير أن يكون الحكم موجود في الطرف الداخل في محل الابتلاء فهو فعلي، على تقدير أن يكون التكليف موجود في الطرف المشكوك هنا لا علم لنا بفعليته. لماذا؟ لأن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف بحسب الفارض، لكنه ليس شرطا في الملاك، لكنه ليس شرطا في الملاك. هو العقل يحكم بقبح تفويت هذا الملاك، بقبح تفويت هذا الملاك، ولتميش تأتي بالمقدمات المؤدية إلى ذلك الفعل الذي تحتمل كونه حرام، لأن هذا تفويت للغرض، لغرض المولى، وهذا قبيح بحكم العاقل فيحكم بالتنجز. هذا ما يرتبط بهذا البحث. طبعا هناك كلام للسيد الخوي قدس الله نفسه، الظاهر أنه ناظر إلى كلام المحقق العراقي المتقدم، لكنه يذكره في الشبهة المصداقية التي يأتي الكلام فيها. كلامنا إلى الآن هو في الشبهة المفهومية، يذكر كلاما في الشبهة المصداقية يرتبط بهذا، كأنه ناظر إلى كلام المحقق العراقي ويشكل عليه بهذا الإشكال، سيأتي التعرض له، يشكل عليه بأنه مسألة الشك في القدرة إنما يكون مورد لحكم العقل بالاشتغال والاحتياط، ولا تجري فيه البراءة، لا تجري فيه البراءة. هذا كله في موارد إحراز الغرض، إحراز وجود الغرض والشك في القدرة على تحصيله. عندئذ يحكم العقل بالاحتياط وبالاشتغال ولا مجال للبراءة. يقول هذا غير متحقق في محل الكلام، لأننا لا نعلم، لا نحرز الغرض، لا نحرز وجود الغرض في هذا الطرف ولا في هذا الطرف. هل نحرز وجود الغرض في هذا الطرف؟ لا. هل نعرض وجود الغرض في ذاك الطرف؟ لا، هو يأتي بهذا الكلام لبيان أنه لا مانع من إجراء البراءة كما سيأتي بحث في الشبهة المصداقية، لا مانع من إجراء البراءة في الطرف المقدور الداخل في محل الابتلاء مو المشكوك، يقول لا مانع من إجراء البراءة فيه، وليس هذا موردا لحكم العقل بالاحتياط والاشتغال. لماذا؟ لأن العقل إنما يحكم بالاحتياط والاشتغال عند إحراز وجود الغرض، ونحن لا نحرز وجود الغرض في الطرف المقدور في الطرف الداخلي في محل الابتلاء، لا نحرز وجود الغرض، لاحتمال يكون الغرض موجود في الطرف الآخر. ولذا يقول هذا ليس من موارد حكم العقل بالاشتغال والاحتياط عند الشك في القدرة، ليس هذا من موارده، لأنه يشترط فيه إحراز وجود الغرض، وفي هذا الطرف المقدور الداخل في محل الابتلاء نحن لا نحرز وجود الغرض، فلذا لا مانع من جريان الشنو البراءة. واضح؟ نقدر نفس هذا الكلام نطبقه على الطرف المشكوك اللي هو محل كلامنا. محقق العراقي ناظر إلى الطرف المشكوك، محقق العراقي يقول بأننا نعلم بتكليف فعلي على أحد التقديرين ومنجز على التقدير الآخر، يا التقدير الآخر يعني على أن يكون على تقدير أن يكون التكليف موجود في الطرف المشكوك، موجي تطبق على الطرف المشكوك، فيمكن مثلا أن ينقل هذا الكلام إلى الطرف المشكوك فيقال بأنه إجراء يعني الالتزام بالاشتغال والالتزام بحكم العقل بالاشتغال وبالاحتياط في عند الشك في القدرة إنما يصح إذا كنا نحرز وجود الغرض في هذا الطرف، ونحن لا نحرز وجود الغرض في الطرف المشكوك، فحينئذ لا يكون هذا من موارد من موارد الاشتغال، من موارد حكم العقل بالاشتغال والاحتياط باعتبار الشك في القدرة، لأنه يشترط فيه أن يكون هناك إحراز للغرض والملاك، ونحن لا نحدث ذلك. فإذا نمنع مما ذكر المحقق العراقي من إجراء قاعدة الاشتغال والالتزام بأن العقل يحكم بالتنجز في الطرف المشكوك باعتبار الشك في القدرة، نمنع من ذلك لأنه لا علم لنا بوجود الغرض في الطرف المشكوك، لا نحرز ذلك، فلا يكون من موارد حكم العقل بالتنجز. وهذه أشكال على المحقق العراقي، بالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا لأنه علم بتكليف فعلي على تقدير وليس فعليا وليس منجزا على التقدير شنو الآخر. لماذا لا يكون فعلي؟ واضح، لأنه ماكو علم بدخوله في محل الابتلاء ويشترط في فعلية التكليف الدخول في محل الابتلاء، هذا واضح. لماذا غير منجز؟ لأن العقل لا يحكم بمنجزيته حتى بلحاظ الغرض، لأننا لا نحرز وجود الغرض في الطرف المشكوك، فبالتالي ينهار ما ذكر المحقق العراقي. واضح هذا الإيراد؟ هذا الإيراد اللي سيأتي التعرض له في الحقيقة يمكن أن يقال في دفعة هو أن المحقق العراقي يفترض إحراز وجود الغرض، لكن على نحو العلم الإجمالي، على نحو العلم الإجمالي يفترض أننا نعلم بتحقق الغرض في أحد الطرفين، صحيح هذا الطرف بخصوصه ما قعدنا علم بوجود الغرض فيه وكذلك الطرف الآخر، لكننا نعلم إجمالا بوجود الغرض، نعلم إجمالا بتحقق الغرض، صحيح ما عندنا علم إجمالي بتحقق التكليف على كل تقدير من جهة أن التكليف الفعلي مشروط بالدخول في محل الابتلاء، وإحنا نشك في دخول أحد الطرفين في محل الابتلاء أو خروج عن محل الابتلاء، وقلنا أنه نتيجة تتبع خس المقدمتين فلا يكون هناك علم بتكليف فعلي على كل تقدير، لكن بالنسبة إلى الغرض هناك علم بثبوت الغرض على كل تقدير، بمعنى أنه على تقدير أن يكون التكليف في هذا الطرف الغرض موجود، إن كان في ذاك الطرف أيضا الغرض موجود، وإن سقط التكليف. حتى إذا سقط التكليف على تقدير خروجه عن محل الابتلاء لكن الغرض باقي، لأن الخروج عن محل الابتلاء اللي هو العجز العرفي لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم زوال الغرض، وإنما يستلزم ماذا؟ عدم التكليف، عدم توجيه الخطاب. إذن هو يفترض إحراز وجود الغرض لكن مو إحراز تفصيلي، وإنما هو إحراز شنو؟ إحراز إجمالي. إذن المكلف عالم بوجود الغرض في أحد الطرفين، إما الطرف الداخل في محل الابتلاء أو الطرف الذي يشك فيه. واضح؟ وكأن المحقق العراقي الذي يطبق حكم العقل بالتنجيز حتى في هذا الفارق، يقول العقل يحكم بالاشتغال وبالاحتياط عند الشك في القدرة حتى مع العلم الإجمالي بتحقق الغرض، فضلا عن العلم التفصيلي بتحقق شنو؟ بتحقق الغرض. نعم، لو لم يكن هناك علم تفصيلي ولا إجمالي بتحقق الغرض، هنا لا يحكم العقل بماذا؟ بالاشتغال والاحتياط. فإذا نحن نعلم بتحقق الغرض إما في هذا الطرف أو في هذا الطرف. يأتي المكلف يريد أن يفوت على المولى غرضه على تقدير أن يكون التكليف موجود في هذا الطرف، العقل يحكم بماذا؟ بالتنجيز، ويقول بأنه لا يجوز توفيت الملك بعد العلم بالغرض. كما هو الحال في التكليف، شلون بعد العلم بالتكليف العقل يقول بأنه لا بد من الاحتياط، مع أنه لا يعلم بأن التكليف موجود في هذا الطرف أو شنو أو في هذا الطرف. هذا العلم إجمال العادي، لا يعلم بوجود التكليف في هذا الطرف ولا يعلم بوجود التكليف في هذا الطرف، لكن لأنه يعلم إجمالا بوجود التكليف العقل يحكم بماذا؟ بالاشتغال وبالاحتياط. نفس الكلام هو اللي يطبق على من؟ على العلم الإجمالي بالغرض، يعلم إجمالا بوجود غرض للمولى. أنا ترددت بأن هذا الغرض موجود هنا أو موجود في هذا الطرف، العقل أيضا يحكم بالاشتغال ويحكم بماذا؟ ويحكم بالاحتياط. فما نقدر نقول كما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه من أن هنا لا, لا, لا علم بالغرض، لا إحراز للغرض، بحيث يقارن بالشبهات البدوية. يقول بالشبهات البدوية ما يحكم العقل بالتنجس، احتمال أن يفوت الغرض هذا ما يأثر، في كل شبهة بدوية احتمال أن يفوت غرض المولى. المهم هو إحراز فوات شنو؟ فوات الغرض. في محل كلامنا يفوت الغرض، في محل كلامنا فيما إذا فرضنا أنه لم نحكم بالتنجيز، لم نحكم بالتنجيز، حينئذ سوف ماذا؟ سوف يفوت الغرض بهذا المعنى الذي ذكرنا. هذا سيأتي التعرض له في الشبهة المصداقية. ومن هنا يذهب، انتهى الوقت، إلى هنا يتم الكلام في المقام الأول، يعني في الشبهة المفهومية. والظاهر والله العالم أنه لم يقم دليل لإثبات المنجزية في محل الكلام، يعني عندما يخرج، عندما يكون أحد أطراف العلم الإجمالي يشك في خروجه.